بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قال الشارح: الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. مثاله: قال البخاري في صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، فهذا الحديث صحيح لتوفر جميع شروط الصحة في إسناده ثقة واتصالا وعدم شذوذ أو علة. قال: الاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه. الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة لنص الحديث، وقد يراد به إضافة الحديث إلى قائله، ويعرف المراد بالقرائن، ويسمى في بعض الأحيان السند، ويطلق كل منهما على الآخر إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك. الشذوذ هو رواية الراوي المقبول مخالفا لمن هو أولى منه إما عددا أو توثيقا. العلة هي سبب يقدح في صحة الحديث ظاهره الصحة والخلو منها، ولا تظهر إلا للمتبحر في هذا العلم الشريف. العدل هو الراوي الذي يحمل صفات تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس. الضبط هو قوة الحافظة والوعي الدقيق وحسن الإدراك في تصريف الأمور والثبات على الحفظ وصيانة ما كتب منذ التحمل والسماع إلى حين التبليغ والأداء. وعلى هذا فإن الضبط نوعان: ضبط صدره، وهو أن يحفظ الراوي ما سمعه حفظا يمكنه من استحضاره متى شاء. الثاني ضبط كتاب، وهو أن يصون كتابه الذي كتب منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، ولا يدفعه إلى من لا يصوده ويمكن أن يغير فيه أو يبدل. الآن نرجع إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى، فبدأ بأول الأقسام وهو الصحيح. والصحيح ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم. قال ابن منظور: والصحة خلاف السقم وذهاب المرض، وهو أيضا البراءة من كل عيب وريب. لسان العرب 87. هذا التعريف ماذا؟ اللغوي للصحيح. قال ابن منظور: والصحة خلاف السقم وذهاب المرض، وهو أيضا البراءة من كل عيب وريب. انتهى. 87 يعني لسان العرب. واصطلاحا ما جمع شروطا 5. الصحيح يعرف ما جمع شروطا 5. الناظم ذكرها غير مرتبة، فقال: وهو ما اتصل. إذن الشرط الأول الاتصال، اتصال السند. ومعنى الاتصال أن كل راو سمع من شيخه من أول السند إلى آخره، هذا معنى الاتصال. كل واحد سمع من شيخه إلى نهاية السند من أوله إلى آخره. قال البخاري مثلا كما ذكر هنا المثال الشارح: عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه، يعني أن عبد الله بن يوسف سمع من مالك، ومالك سمع من ابن شهاب، وابن شهاب سمع من محمد بن جبير، ومحمد سمع من أبيه. إذن هذا الأول اتصال السند. ثم قال ولم يشذ أو يعل، هذان الشرطان ينبغي أن يكونا في الآخر. أول نذكر شروط الإثبات لا شروط النفي، لأن الحديث الصحيح ما جمع شروطا خمسة، ثلاثة للإثبات واثنين للنفي. فالذي للإثبات ما هو؟ اتصال السند. والثاني عدالة الراوي، نذكرها الآن على الترتيب. الثاني عدالة الراوي، أي أن يكون الراوي عدل، والعدل هو المجتنب للكبائر ولم يصر على الصغائر، لم يصر، ليس معنى أنه ما يقع، أنه ما أحد سيسر، لكن لم يصر، يعرف أنه صغير ويستمر عليها. هو الذي مجتنب للكبائر ولم يصر على الصغير، هكذا عرفه الزركشي. وبه قال شيخنا مقبل في شرح الباعث، له أشرطة رحمه الله في شرح الباعث مفيده. وقال الشافعي في تعريف العدل هو العامل بطاعة الله، يعرف العدل الشافعي بأنه العامل بطاعة الله. قال ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل، ذكر هذا في كتابه الرسالة صفحة 25 إلى 38. ويقول هنا العدل الشارح عندنا صاحبنا علي حسن هنا في هذا الشرح يقول ماذا؟ هو الذي يحمل صفات تحمل صاحبها على التقوى، يعني أن يكون ملازم ليش؟ لتقوى الله عز وجل، واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس، يعني ما تكون عنده خوارم المروءة. والمروءة هذه منهم من قال شرعية ومنهم من قال ماذا؟ عرفية، ترجع إلى عرف الناس. يعني كيف نقول أن هذا الراوي مثلا عنده خوارم من خوارم المروءة؟ مثلا يأكل في السوق ولا يأكل وهو ماذا؟ يمشي. إذا كان الناس يعدون هذا إيش؟ من قلة الأدب، يعني عندهم يقولوا شوفوا هذا الإنسان يأكل في الشارع، كيف نأخذ عنه؟ يأكل في السوق أو كثير الضحك. فهذه بعضهم أرجعها إلى العرف، قال إن كان في عرف الناس ماذا؟ خارم من خوارم المروءة، فهذا ما يكون عدل. وإذا كان لم يكن في عرفهم خارم من خوارم المروءة لم يكن هذا ماذا؟ يعني خارما في عدالته. ذكر الشيخ ابن عثيمين مثالا، قال بعض الناس مثلا يخرج عند باب بيته ويفرش له البساط ويأتي بالقهوة، وكل من مر به قال تفضل، يعني تعال بنشرب شاهي ولا قهوة. قال هذا إذا كان في عرف الناس أنه من مكارم الأخلاق ومن حسن الضيافة فهذا لا بأس به، مثل ما يفعله بعض، يعني في بعض البلاد قد يكون هذا عندهم، يخرج في العصر كذا يعني يبسط له البساط ويجيب الشاهي والقهوة، كل مرة سلام عليهم قال حياك الله تفضل، هذا قال في عرفهم أنه ماذا؟ يعتبر من الضيافة، هذا لا يعد خارم من خوارم المروءة. لكن لو كان عند القوم أنه خارم جاء وبسط البساط قالوا إيش هذا الحين؟ معه هذا؟ لماذا يفعل هذا؟ يعني أنكروا عليه، قال هذا يعد خارم من خوارم المروءة. فبعض العلماء أرجعها إلى العرف وبعضهم أرجعها إلى الشرع. يعني مثلا بعض الناس عندهم الحلاق، هذا عنده مهنة ماذا؟ مهنة الحلاقة، يعني الحلاق هذا ما حد يزوجه، ولا الحايك ولا الحجام ولا مهنة دنية، يعني يقول لك هذا فاعل من خوارم المروءة عند الناس. لكن نقول لا، المهن هذه المهن يعني الأعمال هذه تقدر بالشرع، فما كان منها يعني خارم يخرم في عدالته نقول هذا إيش؟ لا ينبغي له فعله، كان شرعا محرم أو مكروه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، يعني تكسب من الحجامة وكسب الحجام ماذا؟ خبيث، وهكذا. فنقول نحن ما كان شرعا محرما أو فيه كراهة، وأن مرتكبه يعد ناقص العدالة أو عنده فسق، فهذا لا شك أن ضبطها بالشرع ماذا أولى من ضبطها ماذا بالعرف، ضبطها بالشرع أولى من ضبطها بالعرف، لأن الناس يختلفون، الناس كل على مزاجه. شعبة رحمه الله رأى رجلا يركض على برذون، البرذون هذه دابة من الدواب التركية، يعني أكبر من الحمار يمكن، ودون لها أذان طويلة كذا مثل البغلة، ودون البغل. قال ليش يركب على برذون؟ ترك حديثا. وهل قبل العلماء منه ذلك؟ لا. شعبة عده خارم من خوارم المروة، ليش يركب على الدابة دي؟ هذه الدابة تقفز. الآن نحن لو رأينا رجلا مثلا شخص عنده علم ولا عنده كذا ركب حمار ها ومشى أمام الناس مثلا في الشارع، نأخذ عنه العلم ولا ما نأخذ عنه العلم؟ وهكذا يعني مثل بعض هذا يعدون خارم من خوار المروة، يقول لك إيش هذا يركب حمار؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمار ولا ما ركب حمار وهو سيد الأولين والآخرين؟ ركب حمار، ما شك أنه ركب حمار، فنقول ضبطها بالشرع أو لا، والله أعلم. طيب العدل قلنا هو ماذا؟ المجتنب للكبائر والذي لم يصر على الصغائر. وأيضا لا شك أن العدل من يعمل بطاعة الله عز وجل ويجتنب معصية الله عز وجل. والشافعي قريب تعريفه من تعريف ماذا؟ الزركشي رحمهم الله. ثم الشرط الثالث ضبط الراوي، ضبط الراوي. تعرفون نحن ما نطول في هذه الشروحات، ليش؟ لأنه بيقوني عدالة الراوي لها كلام طويل في كتب ماذا المصطلح، وإذا قرأت في التقييد والإيضاح والتدريب تجد يعني كلام كثير لأهل العلم، فلا داعي للإطالة ما دام أن الشخص في ماذا في سعة، وإن شاء الله تعالى يدرس ما بعدها من الكتب. ضبط الراوي معنى الضبط هو الحفظ، هو الحفظ، وأيضا يدخل معه الفهم، فليس حفظ فقط يكون مغفل، يعني قد يحفظ لكن ما يفهم يكون مغفل، فلربما أدى على خلاف المراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فضبط الراوي مطلوب أن يحفظ حال التحمل، يعني لما يجلس مع مشايخه يحفظ منهم، وبعد ذلك يكون ضابطا حال الأداء لما يؤدي إلى غيره، ما يكون ماذا؟ ما يكون عند الأداء قد جن أو اختلط، ما يكون إلا ماذا؟ متقنا لما يؤدي، لأن الضبط عندهم على قسمين، إما أن يكون ضبط في الصدر، وإما أن يكون ضبط في الكتاب إن لم يكن من الحفاظ. ضبط الصدر معناه أنه يعي ويفهم ويحفظ ما يسمعه، ثم يؤديه من حفظه وذاكرته كما سمعه، ولهذا تجد هذا النوع قليل، الحفاظ في الزمن الأول قليل، الذين وصفوا بالحفظ يحفظون ماذا؟ آلاف الأحاديث، ويميز الصحيح من الضعيف. فالبخاري رحمه الله تعالى كما ذكروا قصته عندما جاء إلى بغداد أنهم امتحنوه في 100 حديث، قلبوها له، فرد كل حديث إلى ماذا؟ إلى إسناده، يعني إسناد هذا الحديث خلطوه وقلبوه وجعلوه لمتن آخر، ومتن هذا في إسناد آخر في 100 حديث، فرد كل إسناد إلى متنه، يعني هذا الإسناد يصلح له المتن هذا، وهذا المتن يصلح له هذا الإسناد. هذا يدل على إيش؟ قوة الحافظة عند من؟ عند الإمام البخاري. حتى قال بعض العلماء والعجب وليس العجب من البخاري كيف رد كل حديث إلى متنه، ولكن العجب منه كيف حفظ يعني كل حديث لكل واحد من الذين أعطوه ماذا الأحاديث، لأنهم قسموا الأحاديث جابوا 10 وأعطوا كل واحد 10 أحاديث، 100 حديث أنت معك 10 وهذا مع 10 وهذا مع 10 وهكذا. يقول الأول حدثنا فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حديث الثاني والثالث والرابع يكمل 10 البخاري يسمع الثاني عندك جاب 10 ملخبطة وهذا ملخبطة حق هذا في هذا حق هذا في هذا خلصوا كلهم. قال والعجب من البخاري كيف حفظ ماذا هذه الأحاديث، أنت 10 حقك تعال أول. قال فرد كل إسناد إلى متنه، الإسناد الأول الذي قلت كذا وكذا وكذا متنه كذا وكذا وكذا رد 10 حقه كاملا، ثم الثاني استلمه ثم الثالث استلمه. هنا التعجب من الإمام البخاري، لا العجب كيف رد كل حديث إلى ماذا إلى متنه، لكن كيف حفظ لكل راو هذه الأحاديث، وهذا يدل على صفاء الذهن. ولما يكون الإنسان ذهنه صافيا يقبل، وأيضا بعيدا عن المعاصي، نحن عندنا معاصي تمنعنا من الحفظ، ولربما كان عقوبة من رب العالمين علينا بسبب معاصينا. ولهذا يقول ابن مسعود إني لأظن الرجل ينسى العلم كان يعلمه بسبب المعصية، سبب المعصية من عقوبات المعاصي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهاب العلم. يعني واحد قد يكون في فترة من الفترات من المبتعدين عن المعاصي المتقربين بطاعة الله، فيرزقه الله الحفظ ثم يخالف ويغير فيذهب من السنة إلى بدعة فيمسخ علمه. ولهذا قال شيخنا من قبل الحزبية ماذا الساخر، كان هذا من المبرزين وجعله بعد ذلك من الطاحسين، سبب ماذا؟ سبب حزبيته، الحزبية معصية. وهكذا أيضا سبب ذهابه مع القاد، سبب ذهابه مع النساء، سبب ذهابه مع أي شيء من ماذا من عاصي رؤيته للمحرمات وجلوسه مع كذا وكذا، هذه سبب عقوبة من الله عز وجل. يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء فأرشدني إلى ترك، لماذا أنا ما أحفظ عندي معاصي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإذا هذا يدل على التقوى. ماذا كانوا ضابطين؟ قال يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، 100,000 مع أنه وضع في الصحيح 4,000 شوية، 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. فالبخاري موصوف بالحفظ وهو من الحفاظ، الإمام أحمد من الحفاظ، يحيى بن معين من الحفاظ، علي بن المديني من الحفاظ، يحيى الغطان من الحفاظ، ابن مهدي من الحفاظ، وهكذا أبو زرعة وأبو حاتم من الحفاظ، هؤلاء يقال لهم الحفاظ، يحفظون الأحاديث ويعلمون ماذا السقيم من الصحيح. لهذا تجد الباحث في هذا الزمان يقلب 100 كتاب أو 50 كتاب في المسألة الواحدة على حديث واحد، شوف من هنا ومن هنا ومن هنا يجمع طرقه، بينما ذاك الحافظ في ذهنه سمعه من مشايخه ومن عدة شيوخ، ويعرف أن هذا وقد دون أن هذا ماذا حديث لا يبالى به حديث ضعيف. فانظروا كيف يعني رزق الله عز وجل هؤلاء العلماء بالحفظ، وهذه نعمة من الله عز وجل، من رزقه الحفظ هو نعمة، فعليه أن يستمر على الحفظ ويداوم عليه. والثاني أن يضبط بالكتاب، ونحن الآن الحفظ عندنا صعب. تقال بعض العلماء عن وكيع رحمه الله قال حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع، طبع الله على الحفظ، حفظنا تكلف يعني نأتي ونستمر في المذاكرة والقراءة والترداد والتكرار علنا نحفظ، وبعد فترة ننسى عادنا، ولكن أولئك إذا حفظوا لم ينسوا، وقوة ذاكرتهم وحفظهم. حفظنا تكلف، وحفظ وكيع طبع من طبيعته، أي مما جبل الله عليه. يقول الشعبي: ما كتبت سودة على بيضة، ما كتبت سودة على إيش؟ بيضة. إيش معنى سودة؟ ما كتبت بالقلم، ما كتبت على ورقة بيض. إيش اللي تفعل يا شعبي وأنت إمام؟ يحفظ. كما يقال عندنا يصرف، ما شاء الله تبارك الله، ها؟ ما شاء الله. هذا يدل على قوة ماذا حفظتهم، ما كتبت سودة على بيضة. إذا سمع الكلام خلاص دخل هنا ما يخرج أبدا، يسرده سردا. الشعبي الإمام الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله تعالى، وقتادة ولد إيش؟ أكمه، وهو حافظ. كم حفظ من الحديث عن أنس وغير أنس، وجلس مع ابن زيرين حتى قال له ابن زيرين: قم يا أكمه فقد أخذت ما عندنا، قم خلاص ما يكتب. أعلم أكمه، عارفين إيش ولد أكمه؟ يعني ما في عيون، مسوح زي الممسوح العين، ما في عمى، يشوف شيء أبدا، ولد منذ ولادته سبحان الله. لكن الله عز وجل عوضه بدل عينيه ماذا؟ السمع، قوة الحافظة. كان لا يسمع شيء إلا هو قلبه احفظ، وهكذا. هذا نور من الله عز وجل، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. قال الثالث أو الرابع، طيب ذكرنا ضبط الكتاب، وأن ضبط الكتاب معناه أنه يكتب ما سمعه من مشايخه، يكتب ثم إذا أدى يؤدي من كتابه، يؤدي من ماذا؟ من كتابه. وقد كان هذا الكتاب مشهورة، بعض العلماء كان يهتم بماذا؟ بالكتاب، وأنه ما يخطئ، الكتاب هذا محفوظ، هو يسمع حديث الشيخ خلاص يكون راسخ في هذا الكتاب. لكن شرط أنه يحفظ الكتاب من وراق السوء، لأنه قد يبتلى بإيش؟ بوراق السوء، مثل كاتب الليث، يعني ضعفوه. لماذا؟ لأنه ربما يكون ماذا؟ يكون عنده واحد من أصحابه من تلاميذه وراق، لكنه ما يبالي بحديث الشيخ، يضخ الحديث فيها في الكتاب، يضخ الحديث ليست من حديث الشيخ. فهذا وراق السوء قد يكون سبب في تضعيف الشيخ، لهذا قالوا شرط صاحب الكتاب، خلاف ذاك صدر في صدره، ذاك ما حد يدخل عليه، لكن هو في صدره حافظه. لكن هذا ضابط الكتاب ينبغي أن يحفظه من أهل السوء، حافظ الكتاب عارف أن هذه أصوله، ما أدخلت ماذا عليه شيء فيها، فهذا شرط ضبط ماذا الكتاب. قال الرابع انتفاء الشذوذ، أي الشرط الرابع من شروط الصحيح أن لا يكون شاذا. والشذوذ هو المخالفة، والشاذ قد عرفه هنا الشارح بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والشاذ معناه المنفرد عن الجمهور، الشاذ معناه إيش؟ المنفرد عن الجمهور. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شد شد، يعني من خرج عن ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يخرج عن جماعة المسلمين. وهذا الشاذ في الحديث أنه يخالف من هو أرجح منه، إما يكون أرجح منه حفظا وضبطا وإتقانا، وإما يكون ماذا؟ يخالف من هو أرجح منه عددا. واحد يخالف ثلاثة، يأخذون ماذا بحديث الثلاثة ويتركون حديث الواحد، هذا المخالف. وهكذا أيضا واحد بواحد، لكن هذا أرجح مني، لهذا إذا اختلف شعبة أو سفيان يأخذون بحديث من؟ سفيان، سفيان جبل الحفظ، ولهذا شعبة يقول سفيان أرجح مني، هو شعبة يقول سفيان أرجح مني. فإذا اختلف في حديث شعبة وسفيان، جاء من طريقين، من طريق فيه سفيان الثوري، من طريق الثاني فيه شعبة، ونفس الحديث لكن فيه خلاف، ترجح من أنت أيها الباحث؟ ترجح حديث سفيان على حديث شعبة، فهنا واحد بواحد، لكن بين من؟ سفيان وشعبة. من المخالف؟ انظرون من هو مقابل شعبة، قالوا سفيان، إذن سفيان أرجح من شعبة فيرجح حديثه على حديث شعبة، فهكذا إذا كان هذا مقابل واحد. وأما إذا كان جماعة واحد خالف جماعة فلا شك أنه ماذا يعتبره شاذا.
لو كان مثلا
إيه حتى لو كان حاضر، مثل حديث ماذا؟ الإشارة. الشيخ مقبل رجح ماذا؟ شذوذ الحديث للزايدة من قدامه، وزايدة من قدامه هذا إيش؟ ثقة ثبت، ثقة ثبت قيل فيه، هذه من أعلى المراتب عند الحافظ بن حجر المرتبة الأولى، ثقة ثبت على مراتب التعديل، ثقة إيش؟ ثبت، ثقة حجة، ثقة متقن. هذا زايدة من قدامه قال كان يحركها، جاء 14 واحد خالفوه، منهم شعبة وسفيان وجماعة، 14 راوي ذكرهم الأخ بن سعيد رجري في رسالته سماها البشارة. الآن الشيخ مقبل ذكر هذه المسألة في غير في صفة الصلاة، ورجح رواية الجماعة، وأن زايد بن قدامة مع أنه ثقة ثبت شذ عن الجماعة الذين رووا بالإشارة فقط دون ماذا؟ دون التحريك. هذا مثال للشاذ، وإن شاء الله سيأتي في قسمه، في قسم الشاذ يعني شروط ماذا المخالفة. الشرط الخامس انتفاء العلة، هذا على الترتيب، انتفاء العلة. العلة هي المرض أو ما أوجب تغيرا، العلة هي المرض أو ما أوجب تغيرا. واصطلاحا سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامة الحديث منها، كما ذكره المؤلف هنا، وأيضا ذكره السخاوي في فتح المغير الأول 29. إذن أيضا لابد أن ينتفي من العلة، والعلة أعم من ماذا؟ من الشذوذ. الشذوذ نوع من العلة، ولهذا قال الناظم ولم يشذ أو يعل. الشذوذ نوع من العلة، لكن لأهميته ذكره، فذكر الخاص ثم ماذا عمم أو علة، لكن ليست كل علة، شرطها أن تكون قادحة. لهذا عرفوه قالوا سبب غامض خفي ما يظهر إلا للنقاد، ما يظهر إلا للعلماء الذين هم في هذا الفن وهذا الباب، الذين عندهم معرفة جمع الطرق. فهذه العلة ينبغي أن تكون قادحة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها، يعني لما ترى السند تنظر هكذا ترى ما فيه شيء، يأتي لك حافظ من الحفاظ يقول هذا السند فيه انقطاع أو مرسل أو معضل، كيف عرفه؟ أنت تشوفه حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان، يأتي لك هذا الحافظ بخلاف ما رأيت أنت، شوف ظاهر سلام ترك هذا الحديث معل، كيف عرف هذا أنه معل؟ هذا فنه يسلم ماذا له، هذا فنه، فالذي فنه هذا يسلم له. أما نحن الآن علينا بجمع الطرق، قال علي بن مديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني ما تعرف أن هذا الحديث معل وهذا ضعيف إلا بأن تجمع طرق الحديث، ثم بعد جمع الطرق ترجح هل هذا الحديث ثابت أم غير ثابت من خلال ما عندك من ماذا؟ من قواعد علم المصطلح. لكن النقاد الحفاظ كيف حللوا بعض الأحاديث في البخاري مثل الدارقطني وأبو الفضل بن الشهيد وأبو علي الجياني وغيرهم من ماذا؟ من الأئمة الذين هم نقاد، أو بعض الأحاديث في مسلم مع أنها في صحيح مسلم والبخاري يعني ظاهرها ماذا؟ السلامة، فيأتي هذا الحافظ ويقول هذا الحديث فيه شيء، يعني هذا الحديث فيه شيء، ويذكر ماذا؟ طرق هذا الحديث ومن أعله من النقاد والحفاظ الذين تقدموا في هذا الشأن. فهذا قال ولم يشاد أو يعل بعلة قادحة تقضى في صحته كالإرسال أو الانقطاع أو الإعضال، وهذه المباحث كلها ستأتي إن شاء الله تعالى في هذا المتن بشيء من ماذا؟ من الاختصار. فإذا خلاصة هذا أن الصحيح يجمع شروطا خمسة. الشرط الأول الاتصال، اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الراوي، عدالة أن يكون عدل، ما يكون يعني فاسق ولا مبتدع ولا غير عدل. سيأتي رواية المبتدع في كتب ماذا مطولة، يعني هل تقبل رواية المبتدع أم لا، فصل الجمهور في الداعي إلى البدعة والداعي إلى هذا إلى أو لم يدعو إلى بدعته. كذلك الشرط الثالث أن يكون ضابطا، فإن خف الضبط ضبطه تمام، إن خف ضبطه نزل عن رتبة الصحيح إلى رتبة حسن. ومعروف أن الصحيح ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح. والمراد من هذا الآن المؤلف صحيح لذاته، وما جمع هذه الشروط خمسة. وأما الصحيح لغيره فهو الحسن مع الحسن، من طريق حسن ومن طريق حسن يقال له صحيح لغيره. ثم عدم الشذوذ وعدم العلة، هذه خمسة شروط. فإذا اجتمعت في حديث هذه الشروط الخمسة قيل للحديث إيش؟ صحيح. قيل للحديث صحيح، معنى أنه صحيح. وهو أقسام، وهو ماذا؟ أقسام. تعرفون الحسن أيضا من ضمن أقسام ماذا؟ الصحيح ولا لا؟ صحيح يدخل فيه الحسن لذاته، يدخل فيه كذلك الحسن. فهذا يعني يعتبر كله من أقسام الصحيح، لأن ما معنى إلا قسمين. تعرفون هذه التقسيمات صحيح حسن ضعيف، هذه جاد في عهد الأئمة من أمثال الترمذي في زمنه شهر هذا الاصطلاح الصحيح والحسن، وإلا كان ما كان يعرف إلا إما صحيح وإما ماذا؟ ضعيف. يعني قيل صحيح يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به، سواء كان رتبته حسن ولا لا. وما كانوا يعرفون أول ماذا إلا حديث صحيح بمعنى أنه ثابت يعمل به، أو ماذا؟ أو غير صحيح وهو الضعيف بأقسامه، سواء كان قلنا معضل منقطع مرسل مضطرب غير ذلك. هذا كان انقسمان أولا، ثم بعد ذلك جاء ماذا؟ جاءت الاصطلاحات تقسيم الصحيح إلى صحيح وإلى ماذا؟ حسن، والصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن إلى حسن لذاته وحسن ماذا؟ لغيره. والضعيف أقسام كما سيأتي، وهو أقسام ماذا؟ كثر، من أقسامه كثيرة. هذه جاءت. ثم بعد ذلك جعلوا للصحيح مراتب، العلماء جعلوا للصحيح ماذا؟ مراتب. قالوا أعلى مرتبة المتفق عليه، هذا فوق الصحة، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم لجلالتهما والعلو قدرهما في هذا الشأن، جعلوه في المرتبة الأولى. ثم ما خرجه البخاري، ثم ما خرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم كان على شرط مسلم، ثم ما أخرجه ماذا؟ أحد أصحاب الكتب ماذا؟ الأخرى. فهذه أقسام درجات الصحيح. ثم هناك في الصحيح أيضا ماذا؟ هناك سلسلة يسمونها السلسلة الذهبية، هذه السلسلة الذهبية مثلا فلان نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد، لذلك اختاروا عاد في كل صحيح عاد في ماذا؟ ما يسمى بأصح الأسانيد. وفائدة هذا كما يقول العلماء هو إيش؟ عندما تأتي في حديثين مختلفين أنك تستفيد من هذا أنت الفل، تستفيد منه ماذا؟ عندما تأتي في حديث مختلف ترى هذا حديث وهذا حديث، تنظر في رجال هذا تنظر في رجال هذا، ربما يكون ظاهرهما التعارض، هذا بعدين يكون للباحث. الآن ماذا تستفعل أنت؟ هذا رجال كذا وهذا رجال، تنظر في الرجال، هذا مالك عن نافع عن ابن عمر، ذاك لا ثاني أقل درجة منهم، فأنت لا شك يقوى عندك أن هذا أصح من ماذا؟ من ذاك، أو هذا في البخاري وذاك في غيره، يقوى عندك أن هذا أصح من ذاك. فهذه فائدته، أصح الأسانين ورتبة الحديث في أحد الصحيحين أو في غيرهما، وتظهر فائدة هذا عند ماذا؟ عند التعارض عند الفقيه، عندما يتعارض عنده حديثان في مسألة يريد يرجح في ماذا في هذه المسألة، هل هذا ثابت، أي هذا الحكم هذا يثبته أم لا يثبته، فهذا مأخوذ من ماذا؟ من هذا الفن. فمن كان في علم الحديث قويا كانت حجته أقوى. الشافعي رحمه الله تعالى يقول للإمام أحمد أنتم أعلم منا بإيش؟ بالحديث، إذا صح الخبر أو جاءكم حديث فاعلمونا به نأخذ به. دل على أهمية هذا الفن حتى في باب الفقه، لهذا تجد ربما فقيه يستدل بحديث ضعيف، يأتي المحدث ويستدل بما هو أقوى منه في المسألة، فيكون المحدث أقوى من ذاك الفقيه، وليس محدث إلا وهو إيش؟ إلا وهو فقيه. يعني أغلب المحدثين يكونون ماذا؟ فقهاء. يعني في هذا الباب انظر البخاري، انظر مسلم، كيف فقههم؟ تبويبات في الكتب ما وضعوه في المصنفات، وهكذا أصحاب الكتب الأخرى، ترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، دل على فقههم، فليسوا فقط محدثين يروون هكذا قال حدثنا فلان حدثنا فلان بدون دراية، وإنما يضعون ذلك ماذا؟ في موضعه، فيبوب باب كذا وكذا ما يذكر بإسناده هذا الحديث، دل على أنه استنتج واستنبط مسألة من هذا الحديث، وربما كرر الحديث في عدة مواضع كما يفعل من؟ الإمام البخاري، ولا لا يفعل هذا في صحيحه. ربما الحديث الواحد تراه في باب النية، في كتاب كذا، في كتاب كذا، في كتاب كذا، يجزوه في عدة كتب من كتبه، في عدة مواضع من كتبه، يدل على أنه استنبط من كل لفظة حكم، من كل لفظة حكم، من كل لفظة حكم، يذكره هنا ويذكره هنا ويذكره هنا، وربما غاير في الإسناد، إذا كان عنده هذا الحديث بأكثر من إسناد، ربما ذكر لفائدة إسنادية هناك، وذكر الإسناد بسند آخر هنا، أو عن صحابي آخر، يدل على فقه هؤلاء الأئمة في ماذا؟ في علم الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.